السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا قد شرعنا في هذه السلسلة التي هي في غاية الأهمية، في غاية الحتمية، تلك السلسلة الضرورية التي نتناول فيها الأصول التعاملية والمهارات التواصلية في العلاقة بالأطفال، سواء كان في العملية التعليمية أو في الأنشطة اليومية. وكنا احنا اتفقنا ان هذه الاصول، اصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الاطفال، اتفقنا انها ان شاء الله هتنطلق من السنة النبوية. ولذلك قلنا ان هذه الاصول، اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية. وكنا في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحلقات الماضية، وبرضو لازلنا نؤكد على مجموعة من المنهجيات التي ينبغي أن تستصحب معنا دائما ونحن نتكلم في هذه السلسلة المباركة. بنأكد على منهجيات مهمة. المنهجيات دي بتقول ببساطة شديدة جدا، ليه السنة النبوية؟ لأن ببساطة لو إن البشرية كانت هتحتاج في زمان تاني او مكان تاني او مع نوع تاني من الانسان، هتحتاج للون اخر من الوحي والبيان، كان لازم ينزل رسول تاني ولازم ينزل كتاب تاني. لازم احنا مش بنفترض على ربنا سبحانه وبحمده، يعني حاشا ان امثالنا يفترضوا على الله، بس اللي عرفناه من سنن ربنا سبحانه وبحمده الكونية ومن سننه الانسانية والبشرية، سننه في خلقه، يعني إن الله سبحانه وبحمده إن العباد لما بيحتاجوا أو لما بتستجد أمور، هذه الأمور أمور كبيرة جدا، بيحتاجوا معاها إنه يرسل رسول وإنه ينزل كتاب، كتاب كنسخة منظورة لو صح التعبير، ورسول كنسخة منظورة لو صح التعبير. المهم، فبما إن ده يعني ما حصلش، وعلى مدار يعني 1400 سنة أو ما يزيد 1400 سنة حتى الآن، ومش هيحصل حتى تقوم الساعة، إذن فصار الوحي اللي موجود بين أيدينا الآن في نسخته المسطورة ونسخته المنظورة صالح لكل زمان ومكان وإنسان، بل لا صلاح لزمان ولا مكان ولا إنسان إلا بالوحي الشريف. وبناء عليه هذا التحدي الذي يواجه البشرية، وهو أصول التعامل وقواعد التواصل مع الأطفال. هذه المسألة التي تشغل الإنسانية، التعامل مع الأطفال كيف سيكون؟ مش ممكن يكون الوحي أغفله، تمام؟ ولا برضو حد يتوهم أو يظن إن تغير الزمان أو تغير المكان أو تغير حتى الإنسان هيخلي النسخة بتاعت الوحي دي نسخة غير صالحة. لا يكون الأمر كذلك أبدا. هذه النسخة لا صلاح للزمان ولا مكان ولا إنسان إلا بها، تمام؟ ولذلك احنا دايما كنا بنقول إن لما نيجي نتأمل في المسألة هنجد إن في ثوابت ومتغيرات فيما يخص الإنسان. لو تذكروا يعني يمكن ناقشنا المسألة دي، ثوابت ومتغيرات إزاي؟ في متغيرات اللي هي فيما يخص التفاصيل أو الدقائق، لكن في أصول ثابتة ما بتتغيرش. يعني التعليم هو التعليم، الإنسان هو الإنسان، التعامل هو التعامل. يعني مثلا من 1400 سنة الرفق مهم وضروري وجميل ورائع في التعامل مع الأطفال، ودلوقتي بقى مش كويس؟ يعني هل مثلا مسألة تقدير طفولة الأطفال والتعامل معهم كذات مقدرة، هل ده مثلا بيختلف باختلاف الزمان، بيختلف باختلاف المكان، يختلف باختلاف الانسان كمبدأ مطلوب؟ انا بقولش ان هو اكيد هيطرأ عليه تغييرات وهيطرأ عليه اختلالات، لكن اللي اقصده ان هو كمبدأ مطلوب ما بيتغيرش. ولذلك التعليم هو التعليم، والتعامل هو التعامل، والتواصل هو التواصل، يعني هو الموضوع واحد. ولذلك احنا النهاردة لو صح التعبير، لو هنحط كل اللي موجود في الميزان فلا شيء يرقى ان هو ينافس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما كمان لو استحضرنا حاجة مهمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي مر بمساحة تنوع كبيرة جدا لا تتوفر لغيره، مساحة تنوع زماني، يعني عدد كبير من السنوات عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعثته بس 23 سنة، تنوع برضو مكاني، أماكن كثيرة انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تنوع سكاني وإنساني اللي بيسموه الديموغرافي، يعني تنوع كبير. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الغني والفقير، ومع الصغير والكبير، مع الأبيض والأسود، كل يعني في تنوع كبير جدا جدا. احنا مش قدام مثلا حد بيتعامل مع جنس دون جنس، لا سيما ورسالته صلى الله عليه وسلم لما نتأمل فيها لم تكن رسالة قومية، يعني ما كانتش مثلا رسالة عذرا تخص قوما دون قوم، لا، ده احنا كنا نجد سلمان الفارسي وصهيب اللي هو اصلا عربي لكن تربى في بلاد الروم وكان يسمى صهيب الرومي، ونجد في بلال الحبشي، يعني كثير من يعني من الاجناس والاعراق كانت حاضرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ناس من اماكن شتى وناس من قبائل شتى، كل ده كان حاضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو هنكلم بقى في ميزان علمي، النبي توفر له ما لم يتوفر لغيره من ناحية التنوع اللي حصل. فده هيخلينا احنا برضو ان لو بصينا حتى لما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب اصول التعامل وقواعد التواصل، ده هيخلينا نقدمه على غيره، لانه حاجة فعلا متميزة وحاجة فريدة من نوعها في التاريخ كنظرة حتى الإنسان، فضلا بقى عن الشيء العظيم جدا جدا اللي هو النبوة. ولذلك احنا بنقول كلمة السنة نفسها كانت يمكن عند مثلا العلماء في أصول الفقه بيعبروا أحيانا عن كلمة السنة كمصدر من مصادر التشريع، يعني زي القرآن الكريم السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع. احيانا فيقولوا مثلا الكلام الدليل فين؟ في السنة. احيانا يعبر عن كلمة السنة فيما يخص درجة المشروعية، وده برضو عند علماء اصول الفقه، فبعضهم يطلق لفظة سنة على الحاجة اللي هي يعني مقابلة للمستحب كده، واحيانا كلمة سنة لا تطلق اطلاق تاني، يعني عند مثلا المحدثين كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية. فالشاهد ان كلمة السنة نفسها لو هنتأمل كده في قضيتين كبار قوي، قضية المصدرية وقضية درجة المشروعية، المصدرية ودرجة المشروعية. ولازم ننتبه للقضيتين دول. احنا بالنسبة لنا السنة مصدر مهم من مصادر التشريع، تمام، هي بيان القرآن، يعني ده بنقول القرآن والسنة البيان، هو ده الوحي. فمن ناحية المصدرية هي السنة تستحق ان هي ينطلق منها. ومن ناحية درجة المشروعية لازم نفهم بقى ان ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا ملزمين به، يعني ملزمين به احيانا على الوجوب واحيانا على الاستحباب، بس اللي اقصده ان احنا ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا ان نتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اما لك في اسوة، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. وسيدنا ابو بكر يقول لو والله الذي لا اله الا هو لو منعوني عقالا، وفي روايه عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه، اني اخاف ان خالفت شيئا من سنته ان ازيغ. تمام. فدي مساله مهمه، المفترض ان احنا نبقى فاهمين ان السنه على مستوى المصدريه احنا ينبغي ان احنا يعني المفروض هي مصدر مهم المسلم ينطلق منه، وعلى مستوى درجة المشروعية فيه حاجات مهمة تخلينا بقى ناخد بالنا من حاجة، ان ينبغي ان احنا نتعامل مع السنة على انها ملزمة مش معلمة. يعني دي قضية العلماء بيتكلموا فيها في السياسة الشرعية، اللي هي مثلا هل الشورى ملزمة ولا معلمة، اللي هي قضية الالزام وقضية الاعلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا احنا كمسلمين هي مش معلمة، هي ملزمة. يعني مش انا عرفت والله ان كانت سنة النبي كذا علمت وخلصنا، لا، هي ملزمة بالنسبة لي. ففي قضية الالزام والاعلام لا، السنة ملزمة مش بس معلمة. وفي قضية المصدرية والمشروعية لا، انا مطالب السنة ان انا اعتني بها على مستوى المصدرية وعلى مستوى ان المشروعية، ان انا حتى ما عودش بقى اتخوض في مسألة ده مستحب ولا واجب، ده مندوب ولا فرض، لا، ده انما يصار اليه عند التزاحم، انما الاصل ان انا مطالب بكل ده. ولذلك من الحاجات المهمة اللي لازم احنا ناخد بالنا منها ان انا كمسلم يبقى عندي حاكمية للسنة، مركزية السنة. يعني مش يعني احنا السنة بما انها زي ما بنقول جزء من الوحي، فتبقى ده كله عشان اتكلم عن قضية مهمة او اوصل لخيط مهم، وهو قضية حاكمية السنة ومركزية السنة. يعني حاكميتها ومركزيتها، مركزية السنة من ناحية المصدرية ومن ناحية درجة المشروعية ومن ناحية منهجية التعامل معها كمان، مركزيتها وحاكميتها، حاكمية السنة على غيره. يعني حاكمية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان اللي جاء عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاكما على غيره ولا يكون غيره حاكما عليه. والاصل ده في منتهى الاهمية يا جماعة، ولازم ننتبه له. ليه؟ لانه انا بتكلم في اصول التعامل وقواعد التواصل، هجد بعض الفضلاء يقول لي والله بس مثلا اريكسون بيقول وجان بياجيه او جان بياجيه بيقول كذا وسيجمنت فرويد بيقول وفلان بيقول. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحكم على غيرها، ومش غيرها اللي يحكم عليها. انا حتى لو اتكلم يعني لو اتكلم علميا، لو احط حتى في ميزان علمي، مش هقول حتى كمان بقى على مستوى احنا كمسلمين ما ينبغي ان يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ان يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يعني دي قضية ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وان تطيعوه تهتدوا. فالقضية منتهية، قضية حاكمية السنة بالنسبة لنا، ان السنة تكون حاكمة على غيرها. ولازم تاخدوا بالكم المسألة دي على اساس ان احنا مثلا هنيجي نتكلم في مساء، فنيجي بقى مثلا احنا في الحلقة الماضية تناولنا قضية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه الطفل يقبله، مثلا يضمه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يجي واحد يقول لك والله بس الطب الحديث بيقول ان ده بينقل الميكروبات وبيعمل مش عارف ايه وبيعمل ايه وبيعمل ايه. يعني عذرا، فم المسلم اللي هو بيستاك مواطن الاستياك لو شفتوها قرابة 25 موطن في اليوم والليل، اللي بيجري الماء في فمه على الاقل خالص 5 مرات في اليوم والليلة. لا، مش ده اللي في دنيا المسلمين. يعني مش يعني ما نجيش نقول لا والله الطب الحديث اثبت كذا فاحنا ما نعملش كذا، وكيف كان الرسول يفعل هذا الكلام. يعني عذرا، انت لما تيجي تنظر هنا بقى نقول ايه؟ ان السنة حاكمة مش محكوم عليها، يعني السنة حاكمة على غيرها. طب انت بتتكلم على مين؟ بتتكلم على انهي فهم؟ بتتكلم على انهي وضع؟ بتتكلم على ايه بالضبط؟ يبقى ما تجيش هنا تشغب على السنة ولا تعكر عليها بامثال هذه الاشياء. انا بقول الكلام ده وعذرا، يعني انا بقولش كلام درويش، انا بقول الكلام ده وانا راجل طبيب، يعني ده اختصاصي، والانفكشن كنترول او مكافحة العدوى او ما يتعلق بالكلام ده كله احنا عارفينه كويس جدا جدا جدا. ده جزء من مجال عمل، ده كمان يعني صلب اختصاص الواحد في الحضانات اللي هي بمثابة هنا مركزة اصلا للاطفال المبتسرين. فاللي اقصده ان بصورة اساسية ما يبقاش في حاجة حاكمة على السنة، لا، تبقى السنة اللي حاكمة عليها. فالسنة يبقى ليها الحاكمية وليها المركزية على مستوى المصدرية وعلى مستوى المنهجية اللي جت بيها وعلى مستوى درجة المشروعية كمان، ويبقى الموضوع مش مجرد اعلام، يبقى كمان الزام. الكلام ده لازم يبقى حاضر بين عينينا. معلش انا وحد يقول لي طب احنا مش كنا دخلنا في الاصول، لا، انا لازم انبه على الكلام ده ولازم اذكر بيه واحنا شغالين، علشان برضو ما حدش ايه دماغه تروح يمين ولا شمال ولا الامور دي ما ينتبهش ليها. لا، ينتبه لها ان السنة مقدمة بهذه الطريقة، وان ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. ولذلك يمكن احنا يعني دايما بنأكد على ان مسألة مركزية السنة والانطلاق منها قضية زي ما بنقول كل مرة، احنا مش عايزين مجرد الانبهار ولا عايزين مجرد الاكبار، لا احنا عايزين التأسي والاعتبار والافتخار. يعني ده لازم حاضر واحنا بنتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش ده كان تذكير سريع ببعض المنهجيات اللي لازم احنا تبقى حاضرة بين عينينا عشان نتعامل مع السنة بنفسية الفرض والاصل، مش النفل والفضل. واضح المسألة دي؟ يعني بنفسية الايه؟ الفرض والاصل. يعني انا بتعامل مع الكلام اللي بيجيني من السنة ده انه خلاص ده اصل، ده فرض بالنسبة لي انا كمؤمن، خلاص ده فرض منهاجي لو صح التعبير، بعيدا بقى عن حكمه ده اللي هو يأثم تاركه او مش هذه القضية، او يستحق الاثم تاركه، مش دي القضية. القضية انا منهاجيا السنة بالنسبة لي انا اتعامل معها بنفسية الفرض والاصل، مش بنفسية الفضل والنفل. لا والله بقى ده خير ونفل، لازم دي تبقى حاضرة في نظرتي انا للسنة وتعاملي مع السنة، علشان وانا بقرأ الاحاديث دي وانا بسمع الاحاديث دي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حاضر الكلام ده جوايا. حد يقول لي دكتور برضو بتقعد تتكلم في الحاجات اللي احنا عارفينها وحافظينها، وانا عارف برضو ان من المعضلات ايضاح الواضحات، لكن للاسف الشديد هذه الاصول هذه القواعد لما نيجي ننظر للواقع لا هنجد ان في اختلال كبير جدا جدا جدا. يعني احيانا زي ما بنقول غياب، واحيانا على اقل التقديرات يبقى اضطراب، بس ده حاضر فعلا ولا نكاد ننكره. المهم كنا احنا بدأنا في كلام وصف مثلا لسيدنا انس للنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الاطفال، وجبنا برضو يمكن اكدنا شوية، يعني انطلقنا من حاجة مهمة وهي مسألة الرحمة، وقلنا ان احنا لو اصل الاصول الاصل الجامع الاصل الاكبر هو الرحمة، الرحمة على معناها اللي هو ترفقا وحنانا واكراما واحسانا، ترفقا وحنانا واكراما واحسانا. وكنا خدنا وصف جامع للنبي صلى الله عليه وسلم وصفوا به سيدنا انس ابن مالك رضوان الله عليه، وساعتها برضو خدنا مجموعة من القواعد، يعني عندنا اصول وقواعد خدناها ووقفنا عند مجموعة اشياء، واتكلمنا عن مسألة استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال وحفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بالاطفال، وشفنا قد ايه من الاصول الكبرى ان يبدو فعلا الكبير مع الطفل الصغير متواضعا، يعني النزول لمستواه. يعني سيدنا انس رغم انه كان خادم، يعني انتبهوا لدي، والانسان دايما بيفكر فيما له مش فيما عليه، وبيركز في اخطاء غيره حتى لو صغيرة، والاطفال كمجتمع اخطاءهم كتيرة ووارد كفران العشير، لان بنقول دايما نفسية الطفل اقرب لنفسية المرأة، فهو يعني عنده العاطفة زائدة، حساس شوية او هايبر سنسيتيف لمجموعة من الامور، والطفل في كتير جدا من الاوقات بيبقى كثير التسخط والتذمر لانه بيطمع ان هو ياخد يعني اكتر مما يعطي. كمان سيدنا انس كان يتيما، واليتم بيعمل انقباض، بيبقى منقبض وعنده حساسية زائدة وموقف من الناس، ورغم كل ده بيوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده طبعا نتوقف معه بعد كده بالتفصيل لما سيدنا أنس هيصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا جامعا آخر، بس اللي أقصده هنا إن كل الحاجات دي تخليك فعلا تستشعر قد إيه مسألة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال كانت بارزة جدا، كانت واضحة جدا، ولدرجة ان سيدنا انس يقولها كده بمنتهى الاريحية، رغم ان في عوامل كتير جدا 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 لو كانت لو هي حضرة لو ما كانتش الرحمة اعلى من العوامل دي وطغي عليها كان ممكن ما يصفش النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم. وتساءلنا ساعتها قلنا طب هو احنا يعني هل احنا فعلا مع اطفالنا لو هم اصدروا وصف عاملينا، لو انا كمعلم الطلاب بتوعي، لو حضرتك كمعلمة الطلاب بتوعك اصدروا وصف عاملينا، هيقولوا فعلا كده؟ هيقولوا ما رأينا ارحم بالعيال من معلمي الفلاني، ما الابن يقول ما رأيت ارحم بالعيال او بالاطفال من ابي، بنتي تقول كده، يعني دي حاجة لازم احنا نتوقف معاها. من الحاجات المهمة اللي لاحظناها في كلام سيدنا انس انه بيتكلم عن الاطفال ككل، ما قالش ما رأيت احدا ارحم باطفاله او بعياله. ولذلك قلنا من الاصول المهمة ساعتها، او من الاصول المهمة اللي بنأكد عليها جدا جدا النهاردة، احنا بس كنا بنعمل ملخص سريع كده او بس بنرسم الخطوط العريضة، هي مسألة ان الانسان يعتبر اطفال المسلمين اطفال. وبنأكد على المسألة دي دايما مرارا وتكرارا، ان انا اطفال المسلمين بيني وبينهم نسب ايمان، واطفالي بيني وبينهم نسب ابدان، وممكن يبقى في نسب ايمان بعد كده او نسب ابدان نسب ايمان، ولكن انساب الايمان اوثق من انساب الابدان. وفعلا يعني الاصل الكبير الذي تحدث الله سبحانه وبحمده عنه لما قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، تأكيد على مسألة اساسية في العلاقات البشرية، ان انت ما تعرفش مين انفع لك من مين. يعني انت ما تعرفش مين انفع لك من مين. ولذلك دائما كنا نقول ابناؤنا وابناء غيرنا من المسلمين لا ندري ايهم اقرب لنا نفعا، يعني ما هي دي الانسان ما يعرفش. ولذلك من الحاجات اللي كانت واضحه جدا في كلام سيدنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم من اصول التعامل مع الاطفال انه اعتبر كل اطفال المسلمين اطفال. وده شفناها احنا في امثله كتير كررناها او وقفنا عندها في المرات الايه الماضيه. تمام. برضو من الحاجات اللي احنا شفناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستحي من انه او يستنكف من انه يظهر اي صورة من صور الرحمة بالاطفال، وده برضو اصل مهم جدا. الانسان ما يستنكفش انه يظهر الرحمة بالطفل عشان خاطر الناس ما تقولش عليه والناس ما تقولش على الطفل. وللأسف الشديد دي مسألة لعلينا نناقشها بالتفصيل، يعني دايما كنت انبه اقول ما ينبغيش ان اولادنا يكونوا ضحية عشان فلان ما يزعلش. يعني احيانا للاسف الشديد انت ممكن تقصر في ايه، في احتفاء بطفلك او في حسن استقبال ليه وتؤذيه معنويا وتجرحه نفسيا، تجرح مشاعره زي ما كنا بنقول، او تكسر خاطره عشان والله اصل فلان ممكن يزعل. انا دائما كنت انبه، انا النهارده ابني مثلا كثير الحركه، يا جماعه يعني مش فاهم ليه ان احنا بنقول او يعني عندنا ربط بين كثره الحركه والادب. ناس عندهم طالما طفل بيتحرك كتير يبقى مش مؤدب. طب ليه؟ يعني ليه مش مؤدب؟ يعني ايه علاقة دي بدي؟ لان وكأن احنا عايزين جثة يتقال له اتحط هنا يتحط، اتحط هنا يتشال. يعني ايه علاقة الادب بكثرة الحركة؟ الادب ده ليه علاقة مثلا بالالفاظ اللي بيتلفظ بيها، بانه هو بيسمع الكلام وما بيسمعش الكلام بينصاع ليه، بانه هو يعني بيعامل الناس كويس واخلاقه طيبة. انما احنا بنفترض بما انه كثير الحركه ولد مش مؤدب مش عارف ايه بيتحرك كتير وبيزيط، فممكن احنا يكون واحد مننا مثلا يكون ابنه او تكون بنته يكون كثير الحركه، فهو يروح مثلا عن يزور حد، فاللي بيزوره ده هو ما بيتحملش كثره الحركه بتاعه الاطفال، فالولد يتحرك ومش عارف ايه وبتاع، فهو عشان خاطر ما يزعلش الراجل ده يمسك ابنه يضربه او يمسكه يكتفه او يبقى ماسكه يعني مضيق عليه، ويرجع الولد فعلا متأذي نفسيا ووجدانيا ومكسور خاطره ومجروحة مشاعره، كل ده عشان خاطر ان هو ما يزعلش فلان. لا، ما تروحش المكان ده اصلا، تروحه من غير طفلك، بس ما يعني ما ايه ما تأذيش طفلك. لان للأسف الشديد حتى بعض المعلمين والمعلمات للأسف الشديد حتى هم في الفصول هذا النوع من الاطفال لا يحسن التعامل معه، وبيتسببوا في أزمة نفسية كبيرة لهذا النوع من الأطفال. إنه تصوروا، يعني أنا أذكر إن أنا يعني شفت مواقف كثيرة قريبة مني كده، المعلمة تشتكي تقول إيه والله الطفل ده مش مؤدب، ليه بيتحرك كتير؟ فأقول لها يعني بيشتمك، بيقولك ألفاظ يعني مش كويسة. طيب مثلا بتلاقيه مثلا أخلاقه مش كويسة، بيخلع لبسه ومش عارف يعمل إيه، تقول لا هو كويس بيتعامل كويس واخلاقه كويسه ويعني بيتكلم كويس، امال ايه حركته كتير. طب ايه علاقه ده بالادب؟ فبتعتبره طفل مش مؤدب، وبتوصل له الرساله دي ان هو مش مؤدب مش مؤدب مش مؤدب مش مؤدب. وهذه الرسائل السلبيه اللي بيتم تكرارها على مسامع الطفل للاسف الشديد بتقنعه باشياء او بتخليه يعيش حاله هو مش فيها اصلا، يعني هو مش كده، وبنديله بقى انطباع ان انت فعلا مش مؤدب مش مؤدب مش مؤدب مش مؤدب، فخلاص بيبقى بقى مش مؤدب فعلا. ما هو احنا اللي عيشناه الحاله دي في النهايه، رغم ان كثره الحركه دي مطلوبه، ما فيش طفل ما عندوش حركه، ده بالعكس احنا بنقلق لما طفل ما بيتحركش كتير. بنقول دايما على الطفل هو ناتشورال اكسبلورر، يعني يعني هو مستكشف طبيعي، طبيعي ان هو بيستكشف الامور من حواليه، هو الحاجات اللي بيعرفها بالاستكشاف ما بينساهاش بطبيعه الحال، ودي حاجه عاديه جدا. ودايما كنت اقول لابد ان احنا نفرق بين الاستكشاف والتخريب، الاستكشاف والتخريب. هو الطفل المخرب ده مشكله في السايكايتري او في الامراض النفسيه للاطفال، هو في مشكله الطفل المخرب، بس لا ده مش مخرب، ده مستكشف. ويمكن دايما كنا بنكرر المساله دي، بنقول هابل ان انت دخلت كده من بره على واحد عالم مثلا في الفيزياء، دخلت عليه المعمل بتاعه ولقيته ماسك عذرا بيضه وماسكها كده، وبعدين جسبها وقعت على الارض، وبعدين جاب حاجه بلاستيك وقعد يحرك فيها، انت ما تقولش ده تافه وفاضي وبيعمل حاجات ملهاش لازمه، هتقول لا والله ده هو بيختبر شيء، بيستكشف شيء، بيعمل حاجه. ما هو الطفل كده، الطفل ده عالم صغير، هو بيستكشف العالم كله بنفسه. انا وانتوا عارفين ان في حاجه اسمها الجاذبيه، وعارفين احنا لما نرفع دي وتقع هتتكسر، وعارفين ان الحاجه اللي اتكسرت على الارض دي لما احنا هنحركها هي سائله هتتحرك معانا وممكن لونها يتغير. طب احنا عارفين الحاجات دي وعارفين المعلومات دي، الطفل عارفها منين؟ المعلومات دي يجيبها منين؟ ما يعرفهاش، وبناء عليه وبيستكشف الاشياء دي بنفسه. ده كبت لهذه القدرات الاستكشافيه اللي عند الطفل اصلا. فبنعتبر ده ايه؟ الطفل برضه كثير الحركه، ما هو بيتحرك وعايز يشوف ده ويعمل ده ويفتح ده ويتحرك في ده، طبيعي جدا. يعني لو قدر زائد عن الحد قوي بنحاول نهذبه شويه بشويه، لكن ايوه انا ما انكرش ان في حاجه اسمها اتنشن ديفست، يعني انا عارف ان في كده كده في ولادهم اللي هم الهايبر كينيتيك او الهايبر اكتيف تشايلدز، انا ده عارف ان هم كثير الحركه واللي عندهم فرط حركه، بس فرط الحركه ده مجنون ما بيقعدش. يعني حتى احنا عندنا في البيدياتريك سايكاتري او في اخر حاجه في الدي اس ام 5 اللي هو المرجع الاكبر في الامراض النفسيه فيما يخص اطفال وغيرهم، اخر حاجه كانوا بيقولوا مثلا ان الولد لغايه سن كام نعتبر ان الحركه الزائده بتاعته دي مرضيه او مشكله. يعني كان زمان يقولوا 7 و8 وصلوا ل8، دلوقتي في اخر فيرجن في دي اس ام 5 وصل لسن 12 سنه. يعني لغايه 12 سنه لو عنده حركه زائده ومش عارف ايه ممكن نعتبرها طبيعيه. يعني انا بس باكد على مساله ايه؟ ان شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عادي الطفل بيتحرك في المسجد، وهنشوف كمان يطلع المنبر على النبي صلى الله عليه وسلم ومش عارف، يعني كل ده النبي كان بايه؟ بيتقبله، وما يؤذيش الطفل، ما يكسرش خاطره او يجرح مشاعره عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر حد تاني ما يزعلش، ولا عشان خاطر الناس ما تتضايقش، ولا عشان خاطر مش عارف ايه. ايوه لا بأس ان احنا نحاول نعمل لون من الضبط لاطفالنا، ما اجيبش طفلي المكان ده خالص، يعني احاول ان انا لا يعني في الوقت ده انما ما اجيبوش واذيه. لا يعني طالما جبته يبقى خلاص هو يعني مش هسجنه. وبرضه احنا محتاجين ان احنا يعني دايما نقول ان احنا تصرفاتنا من وحي تصوراتنا. فمحتاجين برضه نراجع احنا تصوراتنا احنا بصوره شخصيه فيما يخص المساله دي. ده كان واضح جدا شفناه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الكثيره اللي شفنا فيها حسن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال واحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم الكبير بالاطفال. كمان من الحاجات اللي برضو انا بحاول الم الاصول اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت، من الحاجات اللي كانت واضحه جدا اللي بنسميه اللمسه الحانيه، يعني الحاجه للمسه الحانيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا دي كانت واضحه، وزي ما قلنا بشكل منضبط، وان انا افرق بين ولادي وبين ولاد غيري عشان ما يفهمش الكلام ده بصوره غير صحيحه، انما لا الطفل بحاجه لذلك، وهذا اللون من التواصل الجسدي المشروع في نطاق العرف المسموح به، لا ده مطلوب جدا، واحنا ما نستنكفش منه. انا ما استنكفش ان انا اقبل ابني او ان انا احضن ابني او ان انا استقبله كويس او ان انا اقبل بنتي في راسها، ما استنكفش من كده، لان هذا اللون من التواصل الجسدي وتلك اللمسات الحانيه الطفل يحتاج اليها فعلا، الطفل يحتاج اليها فعلا. ولذلك احنا كنا يعني من وحي كل ما مر يعني في الحديث عن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالاطفال، عن اصول تعامله معهم وقواعد تواصله معهم ومهارات تفاعله معهم، ناخد بالنا بس من مساله مهمه، ان احنا مش مطلوب ان احنا نرحم، لان قلت ان ما حدش فينا هينفك عن رحمه. انا عادي هيبقى في اوقات كده هيبقى في قدر من الرحمه، هيبقى في تصرفات فيها ترفق، لا احنا مطلوب ان احنا نكون الارحم. تاني، احنا مش مطلوب ان احنا نرحم، مطلوب ان احنا نكون الارحم. ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ لان ابتداء الرحمة دي اضطرار مش اختيار. يعني زي ما قلنا، لو انت استحضرت فيها التعبد، وان ده ميدان تعبد كما الصلاة ميدان تعبد، يعني ما يعني انت ممكن عباداتك الشخصية ما تكونش سبب ان ربنا يرحمك، بس ممكن رحمتك بالصغير ده تكون سبب ان ربنا يرحمك. فدي حاجة، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فدي عبادة، عبودية اساسا. فالرحمة بالنسبة للمسلم، سواء كان بقى اب، سواء كان معلم، سواء كانت معلمة، سواء كانت ام، سواء ايا كان، الرحمة بالنسبة لنا مش اختيار، الرحمة اضطرار. لازم نفهم المسألة دي، احنا مضطرين ليه؟ لان ده تعبد احنا محتاجينه، احنا احوج لهذه الرحمة بالصغير من الصغير. يعني احنا اللي محتاجين نرحمه، عشان زي ما قلنا ان ازاي نشوف ان هو قناة من خلالها نستجلب رحمة ومرضاة الله سبحانه وبحمده. يعني نبقى فاهمين دي. فلذلك هو بيحسن لنا اكتر ما احنا بنحسن اليه، يكون سبب في خير لنا اكتر ما احنا بنكون سبب في خير ليه. فدي دي ده اعتبر. ولذلك انا كنت بقول مش مطلوب ان احنا نرحم، مطلوب نكون الارحم. ليه؟ لان الرحمة الاضطرار مش اختيار. دي نقطة. النقطة الثانية ان انا محتاج الرحمة في ايه؟ ان بسرعة اساسية لو انا ما اعتدتش حتى الرحمة في ميدان، مش هقدر اعتدها في الميدان الاخر. يعني كنت بقول سبحان الله، اللي بيعاملوا مثلا اطفال المسلمين بقسوة، واللي يراعوا هذه الرحمة بالطفل، مثلا معلم، معلمة، حد في مؤسسة فيها اطفال، حتى ولو في مهام ادارية او غيرها او اشرافية، هو لما بيروح بيته بيبقى نفسه يفصل بقى، يعني نفسه بقى يعني يعامل ولاده بشكل تاني مختلف، ما بيعرفش. الا بقى الناس اللي عندهم قدره غير عاديه كده على النفاق، نسال الله العافيه، بتلاقيه عمال يفزع ويشخط ومش عارف ايه، والولد يجي يقول له السلام عليكم يا استاذ، اقعد، عملت مش عارف ايه، ويجي ابنه بقى يهش له ويبش ويحسن استقبال ويجلسه على حجره. يعني دي دول ناس مش اسوياء الحقيقه. طب ما هو ده يحتاج من الرحمه زي ما ده يحتاج من الرحمه، ما في النهايه. انما للاسف الشديد اللي لازم ناخد بالنا منه ان ده اصلا بيؤثر على شخصية الانسان، لدرجة ان بيجي عليه وقت ما بيقدرش يفصل، بيقدرش يفصل ما بين تلك القسوة. ودايما كنا نقول احنا لما نخش بيوتاتنا بنخلع عباءتنا، نخش بيوتاتنا بنخلع عباءتنا. عباءة ايه؟ انا مثلا مدير مكان، اخش بيت انا مش مدير، انا اب، انا زوج، انا ابن مثلا لوالدي ووالدتي، انا اخ لاخويا والاختي. لا، تنزع كل الالقاب وكل الشهادات وكل كان ده ينزع. انت بتخش بيتك خلاص، يعني مش تخش بقى بيتك انا هتعامل مثلا مع مراتي يعني انا المدير بتاعها بقى، ولا مع ابني يعني انا المعلم بتاعه، ولا انا خلاص انا هنا في موضع اخر. لما على ابواب او على عتبات البيوتات بنخلع كل العباءات، كل الالقاب والعباءات دي بنخلعها وبنخش بيوتاتنا، لا بنعيش الدور اللي احنا ينبغي ان احنا نعيشه. الناس اللي من النوع ده ما بيعرفوش يخلعوا العباءات دي، فبيخش بيته برضه بنفس عباءة القسوة ونفس عباءة الشدة ونفس عباءة ونفس والعكس بالعكس برضو. الشخص اللي هو يكون في الحمد لله في البيت كويس بيطلع بره بيكون كويس، واللي في البيت برضو بقى في عنده هذا اللون من السلوك بيطلع برضو بقى عنده نفس اللون ده من السلوك. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما كان ازاي يأكد على المعادلة دي، على معادلة خيركم خيركم لأهله، لأن احنا قدام أهلنا احنا بيبقى على سجيتنا، مش خايفين ان احنا نلام ولا مش عارف ولا نعاقب ولا نحاسب ولا كذا، معنا سجدنا. فهنا تظهر الشخصية الحقيقية للإنسان، وهنا يظهر السلوك الحقيقي للإنسان. فاللي هو هيبقى هنا ده كويس أكيد بره هيكون كويس. فخيركم خيركم لأهل. طيب بنشوف صورة عكسية، حد جوه كويس وبره وحش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكتمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإزاي بقى أشوف الجناحين دول، جناح إن أنا تمام جوه وجناح إن أنا تمام بره، إزاي ضبط المعادلة دي؟ ولذلك زي ما قلنا بنأكد تاني، مش مطلوب إن احنا نرحم، مطلوب نكون الأرحم. وده ليه؟ علشان الرحمة اضطرار مش اختيار، وعلشان صعب إن الإنسان يفصل ما بين هنا وهنا، ده هيأثر على ده وده هيأثر على ده. النقطة الثالثة دي مسألة مهمة جدا، هي مسألة يا جماعة ان احنا في بيئة تنافسية مع غيرنا. يعني ايه في بيئة تنافسية مع غيرنا؟ يعني احنا لما نتأمل، احنا بالنسبة لنا اصلا ولادنا النهاردة او اطفال المسلمين، لا هو ممكن يكون الولد بيحب شخصية كرتونية اكتر مش ما بيحب ابوه، لان الشخصية الكرتونية دي اللي هو محتاجه او نفسه فيه بتحققه له، وهو شايف والده مثلا من اهمال رحمته، اهمال الترفق بيه والحنان معاه، شايف يعني الشخصية اللي هو نفسه فيها او بيحلم بيها هو ممكن تبقى شخصية كرتونية. الشخصية الكرتونية دي ممكن تبقى نصرانية، ممكن تبقى يهودية، ممكن تبقى شخصية ماجنة، ممكن يبقى مغني، ممثل، ممكن يبقى لعيب كورة واخلاقه مش كويسة. فللأسف الشديد يعني نجد الناس مثلا تعلقت بشخصيات بعض الممثلين والممثلات عشان بعض تصرفات الرفق والرحمة اللي بتصدر منهم، في حين ان احنا نيجي نبص عليهم مثلا على مستوى المجون ماجن جدا، على مستوى الفجور فجور شديد، على مستوى الدين ملحد. يعني وتجد ان البنت عجبها هذه الرحمة اللي فيه والسلوك اللي فيه ومش عارف ايه، لدرجة كمان انها ممكن البنت مثلا تقول هو ده الانسان مش اللي احنا بنشوفه، ويكون ابوها في البيت ملتزمة او امها في البيت ملتزمة او مستقيمة وتحب النموذج ده. احنا في بيئة تنافسية، وانا لازلت اؤكد ان اطفال المسلمين ميدان صراع حضاري بيننا معاشر المسلمين وبين غيرنا وبين المفسدين، يعني بيننا معاشر المسلمين وبين المفسدين. لازم ننتبه لدي ان ده احنا في بيئة تنافسية. لو انت الامر اللي انت مش هتمارسه ايه اللي هيحصل؟ الطفل هيبحث عنه فين؟ هو اصل ده احتياج. ما هو انا قلت برضو قبل كده لابد ان احنا ندرك ان الحاجات الانسانية مش بس حاجات تخص الابدان، هناك حاجات تخص الوجدان، هناك حاجات تخص الايمان، وان الحاجات الوجدانية بالنسبة للانسان اهم من الحاجات البدنية. تلك الحاجات اللي تخص الوجدان اهم للانسان من الحاجات اللي تخص الابدان. ولذلك هو زي ما هيقدرش يعيش من غير طعام وشراب وعناية ما ببدنه، برضه هو مش هيقدر يعيش سوي في الحياة من غير عناية ما بوجدانه. وده للأسف الشديد اللي احنا بنهمله في حلقاتنا، حلقات التعليم الاطفال في فصولنا، بنهمله في بيوتاتنا، وفي النهاية بنيجي نقول طب هم نافرين ليه؟ طب بيتسربوا ليه؟ طب ليه بيصاحب حد بره؟ طب ليه بقى عنده موقف؟ طب ليه بقى هناك فجوة كبيرة؟ ليه بقى هو سحيقة بينه وبيننا؟ بينه وبيننا؟ ليه؟ ما هم هي دي القصة. لحد للأسف الشديد ما ابني يسيبني ويروح لحد مش صالح. ولذلك برضو بنأكد على ان اطفال المسلمين هم ميدان صراع بيننا احنا كمسلمين وبين المفسدين للأسف الشديد، اللي هم ما بيتورعوش ان هم يستعملوا كل اسلحتهم وكل اساليبهم وطرقهم علشان خاطر ان هم يخطفوا اولادنا او يخطفوا مننا اولادنا. ولذلك لابد احنا نكون منتبهين للكلام ده. بنأكد برضو على قضية ان احنا في بيئة تنافسية، هذه البيئة التنافسية اللي احنا موجودين فيها تحتم علينا ان احنا ننتبه كويس جدا. ان ياريت ان انا التقصير بتاعنا او الاهمال بتاعنا لاصول التعامل مع الطفل او قواعد التواصل معاه او مهارات التفاعل معاه وخصوصا في مسألة الرحم، ياريت ده هيقتصر على انه هيبقى مشكلة تخصني انا، ياريته هيقتصر على انه ياخد مني انا موقف. يعني لو هياخد مني انا موقف ويزعل مني ويبقى برضو في امان، لو مثلا هيتضايق مني ولا يزال برضه في بيئة طيبة، كان الخطب اهون بكتير من اللي بيحصل ان هو بيروح عالم تاني، بيروح لرفقة تانية، بيروح لصحبة تانية. للأسف الشديد بنشوف حتى الاطفال، حتى تبقى بنت وممكن تروح لولد عشان بيعملها كويس ومش عارفه ايه، وتتورط في علاقة محرمة، ولد يتورط في امور محرمة او في صحبة فاسدة او غيره. ونشوف للأسف الشديد مثلا الكلام ده مش لازم يحصل بس على مستوى الأطفال، يحصل على مستوى الكبار، على مستوى الزوجة، على مستوى يعني فاللي أقصده كل دي يا جماعة حيثيات تخلينا نبقى مدركين ان بالنسبة لنا احنا مش مطلوب مننا ان احنا نرحم، احنا مطلوب مننا نكون الارحم، وان احنا نكون مدركين، مدركين لان الرحمة اضطرار مش اختيار، ونكون مدركين ان احنا لو للأسف الشديد لو اعتدنا على كده وتخلقنا بكده صعب نفصل ما بين الاماكن اللي ينبغي ان احنا نكون فيها كويسين والاماكن اللي احنا للاسف بنتصرف فيها بشكل مش كويس، وده يؤثر حتى على ذوينا. والنقطه الثالثه اللي اتكلمنا فيها اللي هي المهمه جدا، ان احنا نكون مدركين ان احنا في بيئه تنافسيه مع غيري، لازم نكون مدركين القضيه دي. من الحاجات برضو اللي احنا لاحظناها بوضوح جدا في المواقف اللي عرضناها لرحمه النبي صلى الله عليه وسلم، ان رحمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسله. وانا استعرت التعبير ده من كلام سيدنا عبد الله بن عباس وهو بيصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جوده بالخير، فيقول كان اجود بالخير من الريح المرسله. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في جوده بالخير كالريح المرسله. الريح المرسله فيها صفات، من اوائل صفاتها انها ما بتفرقش، يعني بتشمل اكبر قدر من ايه؟ من الناس او مما تاتي عليه. كمان مما يميزها انها يعني زاخره فياضه كثيره. ولذلك بقى بأمه صلى الله عليه وسلم من الملاحظات اللي كانت واضحه جدا واللي احنا شفناها بوضوح في المواقف الماضيه وهنشوفها كتير، هي مساله ان فعلا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كالريح المرسله، لا تفرق بين ابناء ابنته وغيرهم من أقاربه، ولا تفرق بين أقاربه وغير أقاربه، لا تفرق بين ذكر وأنثى، ولا تفرق بين طفل رضيع وطفل يمشي ويتحرك. فكانت فعلا واضحة جدا، ويمكن حتى تعبير سيدنا أنس ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الجامع يؤكد المسألة دي بوضوح. ان ولازم برضه يا جماعة من الحاجات اللي انا اتمنى، يعني انا اتمنى في السلسلة اللي احنا شرعنا فيها دي، ان انتوا يبقى عندكم كده زي كشكولين، او يعني مجموعة اوراق ومجموعة اوراق. مجموعة اوراق بتكتبوا فيها اللي احنا بنستخرجه من اصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل، دي كده بنسطر، والله خدنا هنا اتعلمنا هنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اصول التعامل كذا، من قواعد التواصل كذا، من مهارات التفاعل كذا، تمام كده؟ ده يكون كشكول. وفي كشكول تاني يكون لايه؟ السمات المميزه لتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال. يعني فعلا هي مش بس هناخد الاصل، لا، السمات المميزه فعلا تعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال كان في سمات كتير بتميزه. يعني مثلا احنا يمكن قلنا في الحلقات اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الكلام ده عنده رياء وافتعالا، حاشا، ده كان صدقا وانفعالا. يعني هو كان ده خلق ليه، كان ده طبع النبي صلى الله عليه وسلم. فبرضه تجميع الحاجات دي في غايه الاهميه، ومنها اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه ان كانت رحمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسله. وطبعا الاصول دي احنا هنشوفها في مواقف كتير، والسمات دي هنشوفها في مواقف كتير مع تنوع المواقف عشان تترسخ عندنا. وقلنا احنا بنستفيد منها، احنا بنتعلم افاق تطبيقيه لذاك التعامل السديد والتواصل المجيد حقيقه مع الاطفال. فنسال الله عز وجل ان يجعل لنا من التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ومن التاسي به في هذا الباب خصوصا اوفر الحظ والنصيب. اللهم اني نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.